بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل هذه التسمية معنى القيام والتهجد والتراويح؟ نعم، قيام الليل واضح، حيث أنه يصلي لله سبحانه وتعالى. التهجد يطلق على صلاة الليل، تهجد إذا كان عقب النوم بعد أن ينام ثم يقوم يصلي يطلق عليه تهجد. التراويح يطلق على صلاة رمضان لأنهم كانوا يستريحون بين الركعتين والتي تليه، كانوا يستريحون بسبب طول القيام يستريح بين الركعتين التي تليها فسمي تراويح. يقول: كيف يوجه أثر عائشة؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. يحمل على الأغلبية، قد ورد عنه الزيادة إلى 13. نعم. يقول أخ: ستدرس كتابك المختار فيما من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح؟ الحمد لله خرج الكتاب بطبعة طيبة، كنا منتظرين إن شاء الله المكتبة العامة تفتح، أننا نحتاج فينا مراجع إن شاء الله قريبا إن شاء الله، وسيكون الدرس في الضحى إن شاء الله الساعة 10 صباحا إن شاء الله، ربما بعد أسبوع نعلن عليه إذا فتحت المكتبة فبعد أسبوع إن شاء الله. يقول أخ: من أجل من خرج في رمضان يكون قد حصل على حصيلة ويدرس في خروج الدعوة. وهيئنا الكتاب من أجل الحفظ لأنه على طريقة رياض الصالحين وبلوغ المرام، من أجل أن يحفظ، ولم نقصد استيعاب أحاديث العقيدة، إنما مختار على اسمه اخترنا أحاديث. وأن كثيرا يسألون ماذا نحفظ، هل نحفظ الواسطية أو الطحاوية؟ فكان هذا مما شجعنا على كتابة هذا الكتاب، جمع الأدلة في أبواب العقيدة. فكثير من المتون نفس أقوال أهل العلم، فالأفضل أن يحفظ الإنسان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد في ذلك، فيكون معينا له على أولا الاستدلال في أمور العقيدة، يكون حافظا للقرآن ويحفظ مثل هذا الكتاب. طبعا هذا لمن ليس له همة في حفظ الصحيحين والصحيح المسند، الذي عنده قدرة يحفظ هذه الكتب المطولة، صحيح البخاري ومسلم، صحيح المسند، إن شاء الله يكون قد شمل أكثر ما في هذا الكتاب، وهي عبارة عن 310 حديث. بعض الأخوة يقولون: فاتك حديث كذا، فاتك حديث. ما قصدنا الاستيعاب، يعني ذكرنا بعض وتركنا بعضا عمدا، لكن كان الاهتمام في أن المسائل المشهورة في العقيدة نذكرها بأدلتها، إن شاء الله. والكتاب طبع في مكتبة الفلاح. يقول: عندنا في مسجدنا يصلون 20 ركعة، هل يصلى معهم حتى ينصرف الإمام؟ الأفضل إحياء السنن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، فننصح بذلك. فالذين يصلون أئمة يقتصرون على هذا العدد ولا يزيدون، حتى وإن قلنا بمشروعية الزيادة فلا ينبغي أن يزاد على ذلك، وينبغي أن تحيى السنة. وكذلك من صلى مع إمام يصلي 20 أو 23 أو أكثر من 30 فيقتصر على 11 ركعة ينصرف، ومن صلى معه حتى ينصرف فيشرع له ذلك يشرع، ولكن التحديدات هذه ليس عليها دليل صحيح. تعرفون الحديث الوارد شديد الضعف. يقول: ما هو الراجح في لعاب الخنزير؟ كنا رجحنا طهارة الخنزير في حال حياته في هذا الكتاب، ولما أخذنا الدرس فيه رجعنا إلى القول بنجاسة قوله تعالى: فإنه رجس يشمل النجاسة، ويكون نجسا في حال حياته وموته. طيب، من يجيبنا عن حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 20 ركعة والوتر، ما حال الحديث من الأخوة المتأخرين؟ من يجيب عن هذا الحديث؟ نعم، عند أخينا خليل. نعم، أحسنت. حديث ابن عباس عند البيهقي وفي إبراهيم العبسي بن عثمان العبسي. له حفيد إمام، من هو؟ من هو حفيده؟ إمام من الأئمة. نعم، صحيح المصنف عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، جده متروك. طيب، جاء أيضا أثر عن عمر أنهم كانوا يصلون في عهده 20 ركعة. نحن ظاهر الصحة من طريق يزيد بن خصيفة عن سيد يزيد به. الشيخ الباني أعاد له بعلل منها، خالفه محمد بن يوسف فروى عن السائب بن يزيد أنه كان يصلون بإحدى عشر، وهو قريب أيضا، هذه من القرائن. على أن بعضهم يحاول يقوي طريق يزيد بن خصيفة بقرائن أخرى، قالوا قليلا وقد جاء طريق أخرى يزيد بن رومان عن عمر وإن كانت منقطعة لكن تشهد، وكذلك الآثار الواردة وإن كان في أسانيد ضعف جعلوها قرائن في تقوية رواية 20، وقالوا عمل به الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم، حتى الإمام أحمد جاء عنه نعم القول بذلك. لكل من الناحية الحديثية محمد بن يوسف أثبت وهو ابن أخت السائب، فالذي يظهر أن ما ذكره علامة الألباني أقرب. حديث: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يوتروا يحب الود، حديث علي بن أبي طالب وهو حسن. حديث: لا أوتران في ليلة عند الأخ الأندلسي. أنت طيب، الذي على التاريخ صاحب الطاقية الخضراء، لا وتران في ليل، ما حاله؟ حديث حسن، من صحابي؟ ارفع صوته. عبد الله بن عباس، ما ادري. نعم يا يوسف، حديث طلق بن عدينة، مداره على قيس بن طلق وأحسن حديث. طيب، مسألة إذا قام من الليل وقد أوتر في أول الليل، قام من آخره وقد أوتر، كيف يصنع؟ وأراد أن يصلي، الذي رفع هذا عيسى، اسمك عندك عيسى، هل له أن يتنفل أو ينقض الوتر بركعة أخرى؟ يزيد نعم، يتنفل بدون أن ينقض الوتر، فكيف بحديث يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى؟ كيف قلنا له أن يتنفل وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأخير والوتر. عبد الرؤوف، الأمر محمول على الاستحباب، ما الصارم؟ صلاة ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، دل على أن الأمر استحباب. وقد نص ابن المنذر في الأوسط على ذلك، وقفت عليه اليوم، يقول الحديث يحمل على الاختيار والاستحباب، أن يجعل آخر الصلاة بالوتر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر، جعله صارفا. نعم، حتى ابن المنذر نص على ذلك. وسئلة عائشة عمن ينقض بركعة، عمن ينقض، فقال هذا يلعب بوتره، تلاعب بالوتر كما في المصنف. وابن عباس بلغه، كأن ابن عباس الأرجح عنه، لأنهم ذكروه في أصحاب القول الأول وذكروه في أصحاب القول الثاني ابن عباس، لكن كأكثر الأسانيد عنه بالقول الثاني أنه لا ينقض الوتر بل يصلي شفعا ما شاء، حتى في مصنف عبد الرزاق أنه قال ذكر له أن ابن عمر يشفع الوتر بركعة ثم يصلي ثم يوتر، فقال إن ابن عمر يوتر في ليلته ثلاث مرات. ما معنى الثلاث المرات هذه؟ واحدة قبل النوم، ثم الركعة التي بعد الاستيقاظ، ثم الثالث بعد أن يشفع. إذن الصحيح أنه يصلي ما شاء بدون أن يوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة. واستفدنا من هذه الآثار على أن الصحابة لا ينكرون الزيادة في صلاة الليل، لا ينكرون أن يزيد الإنسان، بل فيها التصريح في بعض الآثار يصلي ما شاء فيها بهذا اللفظ. راجع المصنفين ابن أبي شيبة في هذه المسألة، مسألة نقض الوتر. انظر ابن أبي شيبة، نحن عزونا المسألة إلى الأوسط والمجموع والفتح لابن رجب، أضيفوا على هذه المراجع ابن أبي شيبة الثاني 275 وما بعدها، وصلنا ابن أبي شيبة الثاني صفحة 275 وما بعدها، ومصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 29 كذلك وما بعدها. أنتم تكتبون وما بعدها أو معكم إشارة؟ نعم، يكفي أن تفعل شرطها هنا، رمز إلى أنهم لأن الصفحات متتابعة. صنع عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 29. طيب، نقرأ المسألة التي بعد. قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة السابعة حكم ركعتين بعد الوتر. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 9 ركعات، جلس في 8 ولم يسلم، ثم جلس في 9 وسلم، ثم صلى 2 وهو قاعد. وفي نفس الحديث قالت فلما كبر وعسل، تقدم معنا نصبه، فلما كبر وعسل صلى 7، لما قرأناه في الدرس، صلى 7 ثم صنعت 2 مثل صنيعه ذلك. قال وأخرج من وجه آخر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر، ثم يصلي 2 وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع. في هذا الحديث فيه أنه عند أن يريد أن يركع يقوم ويركع وهو قائم. وفي حديث الأول ليس فيه ذكر القيام، يحتمل أنها حالتان هذا وهذا، ويأيده حديث بأمامة ليس فيه ذكر القيام أيضا الذي سيأتي، فيظهر أنه يجوز أن يصليها جالسا ويركع وهو جالس ويتمها وهو جالس، ويجوز أيضا أن يصليها جالسا ثم إذا أراد أن يركع قام وركع. قد يقول قائل لماذا لا يحمل هذا على هذا؟ لأنها تحكي وقائع، تحكي وقائع هذه واقعة أخرى، وكي ماذا وركعات أخرى ثمان، ثم أوتر، تلك تسع متصلة، يعني دليل على أن واقعة أخرى، ما يقال هذا يكون مقيدا بهذا، لأن هذه واقعة صلاة صلاها في ليلة وهذه صلاة صلاها في ليلة أخرى. قال وخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون، وهو في الصحيح المسند في زيادة بيان ما يقرأ فيها. وأخرج الدارقطني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له، يعني تكفيه ذلك، يكفيه ذلك. وننسى أن نطبق هذا الحديث في حال السفر، نعم ما قد طبقنا ذلك. هذا طيب، إذا شعر الشخص من نفسه بشدة في بعض الليالي وهو مسافر يوتر ثم يصلي ركعتين. وقوله فإن قام من الليل معناه أنه سيزيد يصلي إذا قام من الليل، يضاف إلى ما تقدم من آثار الصحابة المتقدمة أنه يصلي بدون شف، فإن قام من الليل وإلا كفتاه، ولم يأمره أنه إذا قام من الليل ينقض الوتر الأول، بل صلاته ركعتان بعد الوتر أيضا فيه مشروعية الصلاة بعد الوتر، وأن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بلا الوتر محمول على الاستحباب ولا نعم. وأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الختم بالوتر، وصلاة ركعتين وقائع قليلة، لذلك روى صلاة الليل عنه ابن عباس ولم يذكر ركعتين مع ذلك، زيد بن خالد الجهني أيضا ولم يذكر، أم سلمة ولم تذكر ذلك، عائشة في بعض الرواية ما ذكرت الركعتين بعد الوتر، كذلك عبد الرحمن بن عوف ذكر كما في صحيح المسند صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ركعتين بعد الوتر، فأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتهي بالوتر، أنه ينتهي بالوتر، وهذه الحالة تدل على جواز ذلك، على مشروعية ذلك. قال فمن هذه الأدلة ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب هاتين الركعتين بعد الوتر، منهم كثير بن ضمرة وخالد بن معدان والحسن وأبو مجلس وجماعة من الحنابلة. من عند التقريب ينظر لنا ضبط مجلس هكذا، أبو مجلس هكذا. قال وبالغ بعضهم فعدها من الرواتب، هذه تعتبر مبالغة، يعني عدها راتبة، معنى النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، لأن الأحاديث كثيرة ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، هذا دليل أنها ليس من الرواتب، الراتبة هي التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم رخص فيها ولم يكرهها، وهو قول أوزاعي وأحمد، أن يقول لها بأس، مع أنهم يختارون يعني أنه يختار لنفسه أنه لا يصلي، أو يرى جوازها ويصليها أحيانا. ومنهم من كرهها، وهو قول مالك وحكي عن الشافعي، لعلهما لم يبلغهما الدليل في ذلك، فلا كراهة مع هذه الأدلة، مع الأدلة المتقدمة فلا كراهة. ولعل الكراهة من باب مخالفة الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وتقدم على أنه لا خلاف بل الجمع بينها، أن الأمر استحباب وأنه لا بأس أن يصلي الشخص أحيانا بعد الوتر ركعتين، والأحسن للإنسان أنه يطبق السنة ويفعل كفعله على الصلاة والسلام. ففي بعض الأوقات يزيد ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وفي بعض ماذا وفي أكثر الأوقات ينتهي بالوتر، في أكثر أوقاته ينتهي بالوتر. قلت الراجح هو الاستحباب للأدلة المتقدمة، ويستحب عدم المداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها بل فعلها أحيانا وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه أفتى بهاتين الركعتين وأنه كان يصليها، ثبت عن ابن عباس الفتيا بها وأيضا الصلاة ثبت من فعله وقوله. انظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 283، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 283. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. قال الحديث صحيح دون الزيادة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح اسناده صحيح رجال كل ثقات. قال وأما الزيادة التي للنساء فهي من طريق عبد العزيز بن خالد وهو لين، ليس معنى أن النساء ما أخرج الحديث إلا من هذا الطريق، إنما زاد في بعض طرقه وإلا فله أسانيد صحيحة. قال وأما الزيادة التي للنساء فهي من طريق عبد العزيز بن خالد وهو لين، وقد تفرد بهذه الزيادة فهي شاذة إن لم تكن منكرة، لم تثبت وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن لم يثبت. هل المقصود أنه يصلي كل سورة في ركعة أو أنه يقرأ كلها في ركعة؟ نعم كل سورة في ركعة، قد جاء في بعض طرق الحديث بيان ذلك، فعند النسائي وابن المنذر بإسناد صحيح بأسانيد صحيحة، أخرج النسائي أكثر من إسناد صحيح، وعند ابن المنذر أيضا، نعم طريق النسائي موجود يعني المرجع موجود في الحاشية، وابن المنذر في الجزء الخامس صفحة 203، ابن المنذر الجزء الخامس صفحة 203، أسانيد صحيحة فيه قال كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، يعني نص صريح في المسألة وأسانيد صحيحة، وهو مبين لهذا اللفظ. نعم فيكون فيه بيان على أن المقصود أنه يوتر بهذا في ثلاث ركعات، أن هذه الثلاث ركعات، أن هذه الصور كان يقرأها في ثلاث ركعات. وجاء أيضا هذا التفصيل عن ابن عباس، حديث عن ابن عباس أخرجه النسائي أيضا بإسناد صحيح، أخرجه النسائي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ويقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية نعم بمثل حديث أبي بن كعب وإسناده صحيح، وقفه زهير ورفعه زكريا بن أبي زائدة، كلاهما يروي عن أبي إسحاق، زهير وقفه وزكريا بن أبي زائدة رفعه، من أرجح في أبي إسحاق؟ زكريا بن أبي زايدة أو زهير؟ زكريا بلا شك ثقة ثبت، وزهير روى عن أبي إسحاق بآخرة بعد التغير، فرواية الرفع أرجح، رواية الرفع أرجح. نعم، حديث ابن عباس عند النسائي برقم 1702. 1702. قال ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. طيب، قال حديث ضعيف وزيادة معوذتين منكرة. أخرجه داود الترمذي وفي إسناده خصيف الجزري سيار الحفظ وعبد العزيز بن جريج فيه ضعف ولم يسمع من عائشة. وقد أنكر زيادة المعوذتين أحمد بن معين والعقيلي وغيرهم، لكن وبدون الزيادة صحيح، يعني كان ينبغي أن يقال صحيح لغيره بدون الزيادة. زيادة المعوذتين منكرة، لأن شاهده الذي قبله حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس يشهد للأولى، يشهد لماذا؟ للحديث بدون زيادة المعوذتين، يشهد لحديث عائشة بدون زيادة المعوذتين، حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس. وقد جاء طريق أخرى لحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي وابن المنذر، عند الدارقطني وابن المنذر والبيهقي، أو نبدأ بابن المنذر لأنه أسبق، عند ابن المنذر ثم الدارقطني والبيهقي. ابن المنذر شارك أصحاب الأمهات الست في بعض المشايخ وأنزل قليلا، يعني في ماذا؟ رتبة تلاميذ البخاري، شاركهم في بعض المشايخ. الدارقطني بينه ونعم نعم ما شاركهم في المشايخ، يروي عن طبقة النسائي وأصحاب الأمهات الست. البيهقي أنزل. طيب، هذه الطريقة الثانية لحديث عائشة من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وفيه زيادة المعوذتين أيضا. حديث عائشة أيضا من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. ما حال هذا الإسناد؟ نعم، يحيى بن أيوب له تفردات، حسن الحديث له تفردات، وهذا مما أنكر عليه. ففي البدر المنير الجزء الرابع صفحة 335 نقل ابن الملقن عن الإمام أحمد أنه أنكره. في البدر المنير الجزء الرابع صفحة 335 نقل ابن الملقن عن الإمام أحمد أنه أنكر هذه الطريقة. قال سئل عنه فقال، أي الإمام أحمد، من يحتمل هذا؟ يعني كيف يحيى بن أيوب ما يحتمل مثل ذلك، ما يحتمل تفرده بهذه زيادة المعوذتين مع زيادة المعوذتين. قال من يحتمل هذا؟ قد روى هذا الحديث، كم قد روى هذا الحديث من الناس عن عائشة ليس فيه هذا، أي ذكر المعوذتين ليس فيه هذا، وأنكر حديث يحيى خاصة. على كلنا الحديث حديث عائشة صحيح بدون زيادة المعوذتين منكر، زيادة المعوذتين أنكره الحفاظ ابن معين أحمد، والحديث صحيح بشواهده عن أبي بن كعب وابن عباس. وحديث أبي بن كعب من طريق فماذا عبد الرحمن بن أبزة عنه؟ عبد الرحمن بن أبزة صحابي وقد روى الحديث بنفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفت الأسانيد ويظهر أن كلاهما محفوظ. فمرة عبد الرحمن بن أبزة يذكر أبي بن كعب، ومرة يرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن أبزة صحابي كبير يكون مرسل صحابي ما يضر، لكن علمنا الواسطة أنه أبي بن كعب، فكان ما صنعه الحافظ أفضل أنه ذكر الحديث من طريق أبي بن كعب لأنه هو الواسطة. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عند أحمد والنسائي وغيرهما، وهو قد تبين من طرق أخرى أنه أخذه عن أبي بن كعب قال المسائل والأحكام المستفادة من حديثين. المسألة الأولى: ما يقرأ في الوتر؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مرة والمعوذتين. وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وابو داود، وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك، إلا أنهم قالوا لا تقرأ المعوذتان. وحكي عن أحمد مثله، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. انتهى المراد، وهذا كله على سبيل الاختيار. وإلا فإذا قرأ في وتر بصور أخرى هل يصلح؟ نعم يصلح، ما يضر. هذا كله على سبيل الاستحذار والأفضلين، والخلاف بين العلماء إنما هو على سبيل الاختيار وليس على سبيل الوجوب. قال أبو عبد الله: الصواب عدم قراءة المعوذتين لعدم صحة الحديث فيه والله أعلم. إذن يكتفي في الركعة الثالثة بقول والله أحد، هذا هو السنة. فماذا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في وتره بمئة آية من سورة النساء؟ من يعلم هذا الحديث؟ هذا من رواه وعن من؟ أنت ابن مسعود. كلاهما يقول عن ابن مسعود. من يخالف؟ من عنده جواب من المتأخرين؟ طيب، الحديث رواه أحمد والنسائي وابن المنذر عن أبي موسى أنه كان مع أصحابه في سفر بين مكة والمدينة، فصلى بهم العشاء ثم قام فصلى ركعة قرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، وقال: لا آل أن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي في الموضع الذي صلى فيه وأقرأ بالذي قرأ فيه. هذا الحديث عن أبي موسى رواه أحمد وابن المنذر والنسائي من طريق لاحق بن حميد أبي مجلس عن أبي موسى. رجاله كلهم ثقات إلا أن سماع أبي ميلز من أبي موسى فيه نظر، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، فإنه روى عن سمرة بن جندب وعن حصين، فإنه لم يسمع من سمرة بن جندب ومن صحابي آخر، وهم قد توفوا. نعم، أبو موسى قد توفي قبلهما، تأخر عن سمرة بن جندب صحابي آخر أظنه عمران بن حصين، ذكر الحافظ يقول لم يسمع من هذين وهما تأخر عن أبي موسى، يدل على أن سمع أبي مجلس من أبي موسى فيه نظر، الظاهر هو الانقطاع. ولو ثبت لكان نصا صريحا في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة واحدة بالوتر أو ترى بركعة، لأن أبا موسى صلى العشاء ثم قام فصلى ركعة واحدة وقرأ فيها بمئة آية. لو صح الحديث لكان نصا في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى ركعة، وليس عندنا من الأدلة ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بركعة واحدة. وكثير من الحفاظ والعلماء الذين يستدلون على الصلاة بركعة لا يذكرون ذلك إلا آثارا عن الصحابة، ولو صح الحديث لكان نصا في ذلك. ومن الخطأ أن يظن أن هذا يعني بعد قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون في الثالثة يقرأ مئة آية من سورة النساء، هذا خطأ. فالحديث ليس فيه أنه صلىها في الركعات الأخيرة من الوتر، الحديث فيه أنه صلى ركعة واحدة صلاة الليل بمئة آية من النساء. ومرة كنا نصلي خلف بعض إخواننا فكانت ليلة 27، فكنا نقول لهم نحب أن تطيلوا الصلاة، كانوا يقصرون. ونعم يقولون عندنا عوام من الناس. فقارب انتهاء الوتر صلى سبح اسم ربك الأعلى قل يا الكافرون، ورأوا الوقت ما زال الوقت كثير، فإذا بي قرأ في الثالثة ما تهاية من النساء، ما هي انتهى من الصلاة إلا والعوام يصيحون من كل جهة، من كل جهة يصيحون، لأنه متوقعون أنه يقرأ ماذا؟ قل والله أحد. هذا خطأ في الفهم، ما فهم الحديث. وفي الحقيقة الشيخ الباني ذكره في الصفة باختصارا قال وكان ربما يقرأ في وتره بمئة آية من النساء. الحديث اختصر الشيخ الباني، ما فهمه من يقرأه إلا أنه يوتر به، فأتى به بالركعة الأخيرة وأطال على النفس. والحديث إنما هو أنه صلى ركعة اكتفى بها، يعني عن صلاة الليل في تلك الليلة اكتفى بركعة وقرأ بها في يعني بالمئة الآية، قرأ بها بمئة آية. على كل الحديث لم يصح، ولو صح فالمقصود به قيام الليل بركعة يقرأ فيها ذلك القدر. طيب، قال بعض المسائل من حق المسألة، نعم المسألة الأولى ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ قال استحب أهل العلم أن يقول بعد صلاة الوتر سبحان ملك القدوس ثلاث مرات، لما أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد، فإذا سلم قال سبحان ملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ورفع بها صوته. وهو حديث صحيح وقد صححه شيخنا عقل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. قال وابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال أخرجه ابن حبان من طريق قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد، وإسناده ظاهر الصحة، لكن قال البيهقي رواية يحيى بن أبي كثير أشبه، يعني الرواية التي في مسلم باللفظ السابق، لأنها من رواية يحيى عن أبي نضر عن أبي سعيد، يعني رجح البيهقي اللفظ الأول أوتروا قبل أن تصبحوا، رجحه على لفظ ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. قال خرج أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه وإسناد أبي داود صحيح، وعند غيره فيه عبد الرحمن بن زيد أسلم وضعيف. نعم، إسناد أبي داود غير أسانيد الباقية سيد أبي داود صحيح، والآخرون عندهم عبد الرحمن بن زيد الأسلم. قد وهم بعض المحققين فضعف الحديث وكأنه لم يرجع إلى سنن أبي داود، فإن الإسناد فيه صحيح لا غبار عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. قال الراجح وقفه دون قوله فأوتروا قبل الفجر فهي مرفوعة. أخرجها الترمذي، وقد تفرد سليمان بن موسى بهذا اللفظ، وأبان الحافظ بن رجب في الفتح أنه أدرج الموقوف في المرفوع، وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر، فيكون المرفوع منه فقط أوتروا قبل الفجر، مثل حديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. وأما اللفظ المذكور فهو من قول ابن عمر: أدرج في المرفوع. نعم سليمان بن موسى حسن الحديث، الحديث حسن وهو صحيح في شواهد عن أبي سعيد وغيره، لكن الزيادة، لكن لابد من بيان أن بعضه موقوف وبعضه مرفوع. المرفوع قوله أوتر قبل طلوع الفجر، والباقي الراجح وقف على ابن عمر أدرج في المرفوع. ما معنى أدرج في المرفوع عندك؟ يعني خسارة كأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أدرجه؟ أن يكون وهم من بعض الروح، الظاهر أنه من سليمان في هذا الحديث. قال: مسائل الأحكام مستفادة منها من الأحاديث. قال هنا المستفادة من الأحكام، هذا أول خطأ في الكتاب في العناوين إن شاء الله. الحمد لله لا خطأ في نادرة في هذا الكتاب. المسائل الأحكام مستفادة من الأحاديث. مسألة الأولى: وقت صلاة الوتر. ذهب جمهور العلماء إلى أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، واستدلوا على ذلك بحديث خارج بن حذافة وأبي بصرة، وقد تقدم في الكتاب. من يذكر لفظ الحديث؟ حديث خارجة وحديث أبي بصرة. حديث خارجة تقدم في البلوغ، وأبي بصرة تقدم في الشرح في التحقيق. نعم، إن الله قد أمدكم بصلاة. حديث خارج من الحذافة في زيادة: هي خير لكم من حمر النعم. حديث أبي بصرة: إن الله زادكم بصلاة، ما هي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، في بعض الروايات إلى طلوع الفجر. الشاهد من الحديثين أين لك عمر؟ أين الشاهد من الحديث؟ ما بين صلاة العشاء، يعني تبتدئ من بعد صلاة العشاء. قال: وللشافعية وجه أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء، فيجوز على ذلك فعله قبل صلاة العشاء، يعني إذا دخل وقت العشاء دخل وقت الوتر. ولهم وجه آخر أن وقته يدخل بعد العشاء وصلاة أخرى، سنة أو ركعتين تنفل أو ما أشبه ذلك، إن كان وتره بركعة، يعني إذا كان سيوتر بركعة فيحتاج لأن يتأخر بقدر ركعتين، أقل شيء يتأخر عن صلاة العشاء بقدر ركعتين، وإن كان بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء. والصواب ما ذهب إلى الجمهور من أهل العلم لدلالة حديث أبي بصرة وخارجه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.